بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن المشهور بين الأصحاب أن عملية التخمين عملية مشروعة ومعاملة خاصة بين المالك والساعي من قبل الحاكم الشرعي، ويترتب عليها جميع أحكام المعاملة، ولهذا صحة هذه المعاملة مشروطة بقبول المالك. وإذا كان هناك ابن ثبت الخيار، فإذا كان المالك مغبونا فيثبت الخيار له في فسخ هذه المعاملة، وإذا كان الساعي مغبونا فيثبت الخيار له وأما إذا كانت الزيادة أو النقيصة لم تبلغ حد الغاب فلا يوجب الخيار، فليس للمالك إذا نقص حصته الرجوع إلى الساعي والمطالبة به، أو إذا زاد عن حصته فلا يجب عليه إرجاعها إلى الساعي، وكذلك الحال في الساعي. فإذا جميع الآثار المترتبة على المعاملة معاملة الصحيحة مترتبة على هذه المعاملة أيضا، ولكن إثبات ذلك بالدليل مشكل، ولا دليل على ذلك. أما في الحنطة والشعير فلا دليل على مشروعية هذه العملية، وكذلك في التمر. وأما في العنب قد ورد عملية الخرط في بعض الروايات، وهذه العملية في نفسها جائزة، ولكن ليست معاملة سواء قبل المالك أو لم يقبل، فللحاكم الشرعي أن يقوم بهذه العملية بإرسال الساعي للقيام بهذه العملية، والغرض من هذه العملية الحفاظ على حق الفقراء وعلى حصته لكي لا يفوت حق الفقراء. فإذا الغرض من هذه العملية إنما هو الحفاظ على حق الفقراء وعدم تفويته، إذا احتمل تفويت حق الفقراء يقوم بهذه العملية سواء قبل المالك أم لم يقبل، فغير مربوط بقبول المالك قبل أو لم يقبل. ثم بعد ذلك ذكر المعتن قدس الله نفسه إذا اتجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها فالربح للفقراء بالنسبة، وإن خسر فالخسران عليه. هذا الذي ذكره المعتن قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه، فإن البيع بالنسبة إلى حصة الفقراء فزولي وباطل. فإذا كان البيع بالنسبة إلى حصة الفقراء فضوليا وباطلا، فكيف يستحق الفقير من الربح؟ فلا معنى لاستحقاق الفقير من الربح بعد ما بعدما كان البيع بالنسبة إلى حصته باطل وفضوليا، وصحته بحاجة إلى الإجازة. وأما إذا أدى البايع زكاته من مال آخر، إذا أدى البايع الزكاة من مال آخر كالنقدين، فتنتقل حصة الفقير إلى البايع، فتنتقل حصة الفقير إلى البايع. فإن أجاز البايع البيع، أو قلنا بأن عملية الأداء في نفسها تتضمن الإجازة وهو غير بعيد كما ذكرناه سابقا، فعندئذ حصة الفقير للبايع. وإذا كان للبايع فالربح للبايع لا للفقير، فإذا الربح للبايع إذا لم يجز البيع. وأما إذا أجاز البيع فالربح كله للمشتري، فإن المشتري مالك لحصة البايع أيضا، فإن حصة الفقير تنتقل إلى البايع. فإن قلنا بأن عملية الأداء من مال آخر إجازة وإمضاء لهذا البيع، فإذا تنتقل هذه الحصة من ملك البايع إلى ملك المشتري، فعندئذ الربح جميعا للمشتري لا للفقير. وأما إذا أجاز هذا البيع الحاكم الشرعي بيع بالنسبة إلى حصة الفقراء، إذا أجاز الحاكم الشرعي انتقلت الزكاة إلى الثمن، فعندئذ للحاكم الشرعي يطالب البايع بالثمن. وأما حصة الفقراء صارت ملكا للمشتري، فعندئذ أيضا لا موضوع لتقسيم الربح على الفقراء بالنسبة. فما ذكره الماتن قدس سره من أنه إذا اتجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها فالربح للفقراء بالنسبة لا وجه له، فإن بيع بالنسبة إليه فضوليا وباطلا. وأما إذا أجاز الحاكم الشرعي فحصة الفقير تنتقل إلى المشتري وثمنها ينتقل إلى الفقير، فالفقير يرجع إلى البايع ويطالب منه بثمن، فعندئذ الربح كله للمشتري. وكذلك إذا أدى البايع زكاته من مال آخر تنتقل حصة الفقير إلى البايع. فإن أجاز البايع تنتقل هذه الحصة من البايع إلى المشتري، فإذا أرضي فكله للمشتري. فما ذكره المعتين لا يمكن المساعدة عليه أصلا. ثم بعد ذلك ذكر يجوز للمالك إفراز الزكاة من العين أو من مال آخر، هذا على المشهور من مال آخر. وأما بناء على ما ذكرنا لا بد أن يكون من النقدين، فالمالك يقوم بإفراز زكاة من العين أو من مال آخر مع عدم وجود المستحق في البلد أو مع وجوده على الأقوى، فعلى كلا التقديرين يجوز للمالك إخراج الزكاة وإفرازها من العين أو من النقدين، سواء كان المستحق موجودا في البلد أم لم يكن موجودا. وفائدة هذا الإفراز سيرورة زكاة ملكا تلقا للمستحقين ولا يشاركهم المالك، فإذا تلف فهو من مال المستحقين. آية الأمر يد المالك عليه يد أمانة، ولا يزمنه إلا بالتفريط أو التأخير مع وجود المستحق، فإن التأخير مع وجود المستحق على قسمين: تارة يكون المستحق في البلد موجود ولكنه أخر وبعد التأخير تلفت الزكاة، فعندئذ يكون ضامنا للزكاة. وأما إذا كان التأخير بغرض صحيح وبغرض أهم ولكن اتفاقا تلفت الزكاة فلا ضمان عليه. وأما إذا أرسلها الزكاة إلى بلد آخر مع وجود المستحق في بلده وتلفت في الطريق فهو ضامن، وتدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فزاعت، هل عليه زمانها حتى تقسم؟ فقال: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه زمان، لأنها قد خرجت من يده ف فهذه الصحيحة واضحة الدلالة على أن المستحق إذا كان موجودا في البلد ولم يدفع الزكاة إليه وبعث إلى بلد آخر وتلفت في الطريق فهو لها ضامن. وأما إذا لم يكن المستحق موجودا في البلد فبعث إلى بلد آخر وتلفت في الطريق فلا زمان عليه. وهنا روايات أخرى تدل على عدم الزمان، ولكن لا بد من تقييد هذه الروايات مطلقة كأن المستحق موجود في البلد أم لم يكن موجودا في البلد. فإذا نسبة هذه الصحيحة إلى تلك الروايات نسبة المقيدة إلى المطلق، فيحمل المطلق على المقيد، يقيد إطلاقها بهذه الصحيحة، فإن حمل المطلق على المقيد من أحد موارد الجمع دلالي العرفية. بقي هنا شيء نتكلم.